بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، نحرر مسألة صاحب اليد بمسألة الرهن. قلنا أن مذهب الإمام الشافعي أن صاحب اليد هو الراهن وليس المرتهن، يتم القبض ولكن بعد ذلك يحق للراهن أن يستفيد من رهينته كما يشاء، بشرط أن لا ينقص منها وأن لا يكون استعماله لها سببا لزوال الرهين والوثيقة. فصار في من نقاش الآن مثال حتى نتأكد شو الموضوع. رح أقرأ لكم نصوص، أولها للإمام الأردبيلي في كتابه الأنوار، يقول: وللراهن استيفاء المنافع التي لا تضر المرتهن، كسكن الدار وركوب الدابة ولبس الثوب إن لم ينقص به ما ينهر يعني. وإذا أحوج الانتفاع إلى إخراج الرهينة من يد المرتهن ولم يثق يعني المرتهن بالتسليم للراهن كالركوب واللبس، أشهد الراهن عدلين أنه يأخذه للانتفاع، وإذا وثق به المرتهن بدون الإشهاد لم يكلف بالإشهاد وبقي في يد الراهن. للعبارة واضحة. الشرقاوي على التحرير يقول: مراده باليد المقال اليد يجب أن يقبض المرتهن الرهينة السلطنة، مراده باليد السلطنة وإن كان موضوعا عند غيره كالراهن، أو اعتبر في ذلك الأغلب والأكثر. نعم. نيل الأوطار للشوكاني يقول بعدد المذاهب الشافعية: معنى وضع المرتهن يده على الرهينة أن تكون في سلطانه وولايته، بحيث يمتنع عن الراهن التصرف فيها ببيع ونحوه، ولا حاجة لتحقيق هذا القصد إلى استمرار القبض، يعني لا حاجة إلى استمرار قبض المرتهن له والحبس الدائم المؤدي إلى حرمان الراهن من حقه، وإنما يشترط القبض ابتداء فقط. نعم. أما مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد رأيين الإمام أحمد فالعكس، لا يتحقق المقصد إلا بالحبس الدائم للمرهون عن الراهن باستمرار القبض له، باستمرار قبض المرتهن له. وفرعوا عليه أنه ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن المرتهن. فهذا رأي المالكية والحنفية، وهو أحد رأيين أيضا للحنابلة. أما الشافعية فهو كما قد ذكرنا. طيب، هلا نحن وصلنا لعند ومنها الأوقاف القديمة، ما هيك؟ هلا هو هون الإمام السيوطي حكى مسألة أخرى رح نحكيها بعدين، حكى قصة طويلة صارت في مصر بين القضاة الذين جاءوا بعد القاضي الذي كان يقضي فيما يتعلق بالوقف بالمذهب الشافعي. أنا بنظري رح نرى هالمسألة، أما القصة الطويلة اللي ذكرها وأنفق فيها صفحة كاملة ما نشغل فيها، رح نبدأ من عند البحث الخامس إذا وافقته. على كل رح نرى هاي المسألة. ومنها الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا أي قبل القرن السابع، كان الحاكم شافعي، وكان ينظر في سياسة الأموال الموقوفة حسب رأي الإمام الشافعي فيها. طيب بعدين شو صار؟ ثم إن الملك الظاهر هذا في مصر أحدث القضاة الأربعة سنة 64 و600، فما كان موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره، لأنه قبل كان القانون المتبع هو ما يتفرع من مذهب الشافعي. وما أطلق من النظر بعد ذلك هو الألف محمول عليه أيضا بحسب الله. شو لازم يقول؟ وما أطلق من النظر بعد ذلك فخاضع للمذاهب الأربعة، لأن الملك الظاهر وظف أربعة قضاة. قال لا، فمحمول عليه أيضا، يعني هون خلاف القاعدة عم يجيبها. ليش؟ قال لأن أهل العرف غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم الحكم غير الشافعي، متعودين المسافة الزمنية قريبة، طول عمرهم كانوا في القاهرة الأوقاف يطبق عليها المذهب الشافعي. يعني مثلا الوقف عقد لازم عند الشافعي، وقف بستان خلاص لا يجوز له أن يرجع فيما وقف، عند الأحناف لا بيجوز إلا إذا الدولة صدقت عليه ثبتته، الدولة ساعتها بتكون هي الحاجز. أما الرجل وقف دار وقف بيت عند الأحناف يرجع، فكان العمل جاري قبل هذا التاريخ في مصر على تطبيق مذهب الشافعي بناء على القاضي الشافعي الذي كان يرى رأيه في هذه الأمور. طيب مفروض أنه حسب القاعدة إنها راح هذا العرف، إجا عرف تاني أصبحت الأموال الوقفية تخضع لأربع مذاهب، لازم نطبق بقى العرف الجديد. قال لا، خلافا لما قد ذكرنا لا نطبق العرف الجديد، لأن الناس كلها كانت آنذاك معتادة على أن تمارس فيما يتعلق بأحكام العقد المذهب الإمام الشافعي. هذا ما يريد أن يقوله، واضح كيف؟ نعم. نحن عنا وما أطلق من النظر، تابعني شوف وين بقى عم يصير الاختلاف اللي بعد ذلك، فمحمول عليه أيضا لهون تمام، لأن أهل العرف غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم الحكم غير الشافعي. أيوة الحكم غير الشافعي. هو هيك عم يروي. بعدين قال، قال السبكي في فتاويه ذكر الشيخ برهان الدين ابن الفركع قال وقفت على فتية صورتها، وحكى قصة طويلة عريضة ما لنا فيها. فأنا بنظري نحن عرفنا الحكم، نبدأ بالبحث الخامس، خلينا نمشي شوي. يعني قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل حكم من الأحكام الشرع نظرنا فلم نجد مصطلحا لغويا لهذا الحكم، ولم نجد مصطلحا شرعيا أيضا له، نلجأ إلى العرف، نلجأ إلى العرف أي القاعدة اللي بده يطبقها. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، يعني لا ضابط له فيه في الشرع يعني ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف. هلا بالمثال ببين. ومثلوه بالحرز في السرقة، لما بيسرق الواحد مبلغ من المال لكي يعد هذا سرقة يخضع السارق بموجبها للحد، يجب أن يسرق المال من حرز المثل. حرز المثل الشرع ما حط له قانون واللغة ما حطت له قانون. إذا نرجع لمين؟ لأعراف الناس. مثلا سرق ذهب، قال الذهب وين تنحط؟ بنحط بالدروج ويقفل عليها بهذا الشكل، هذا هو حرز المثل. فلو أنه أخذ مثلا دنانير ذهب أو نحو ذلك من مكان آخر حاططن على الكتفية، عنده على المكتب حاططن على الراف، حاططن على بواعة وسط المكتب تبعه، هذا ليس داخلا في حرز المثل، يعاقب لكن لا يقام عليه الحد. المهم حرز المثل منين أخذناه؟ من العرف. والتفرق في البيع، طيب منقول ينتهي خيار المجلس عند التفرق، لما البائع والمشتري بيتفرقوا سلام عليكم خاطرك. هذا التفرق هل وضع الشارع له ميزانا؟ لا، ما وضع له. طيب هل وضعت اللغة للتفرق المعتمد ميزانا كمان؟ لا. إذا نرجع للعرف، العرف لما البائع والمشتري عم يتحاكوا انه البضاعة شو كان قيمتها وشو صارت قيمتها، والله ربحان فيها هلد ما ربحان فيها هلد، كلا. إذا مجلس البيع لساته قائم، وقال لا رخص لنا إياها لا كذا، إذا مجلس البيع قائم. لما الحديث انقطع ودخل البائع والمشتري في موضوعات تانية عن الأكل عن الشرب عن السياسة عن مدري إيش إلى آخره، معناته صار في تفرق. ولو بالنسبة للجسم ما تفرقوا، وضع كيف هذا التفرق أخذناه من العرف، يعني أعراف الناس بالسوق، أنه طالما كان اثنينات عم يتكلموا بها البضاعة اللي تم شراءها بها الموضوع، إذا مجلس البيع قائم. لما بينطوي هذا الحديث وبيروح بيتكلموا بموضوع تاني ولو ما تفرقت أجسامهم، إذا حصل التفرق ومن ثم خيار المجلس انتهى. طيب والقبض، انه هلا هي صورة من صور التفرق بمقتضى العرف. يعني لما بنقول عرف مو محصور العرف اللي بالمثال اللي انا حكيته، أعراف الناس إذا كان تفرقوا بالموضوع اللي كانوا عم يتكلموا فيه، وهو هل السلعة اللي كان بده يشتريها منه، إلا أنه لما غيروا الموضوع انقطع البيع ولو كانوا مع بعض ما فيه. فكيف إذا كان تفرقت أجسامهم؟ من باب أولى قولا واحدا. يعني عمل سيدنا عمر، عبد الله بن عمر، نعم لا شك، بس من مقتضى العرف أيضا. يعني هو عبد الله بن عمر لما كان عمل هيك، العرف بين الناس انه خلاص تفرق وشو بدك اكثر من هيك. اي نعم مزبوط. طيب والقبض، هلا امتى بيصير البيع من ضمان المشتري؟ لما بيقبض، طالما كان المتاع بيد البائع من ضمان البائع. واضح كيف؟ طيب القبض كيف نعرف القبض؟ ايضا العرف، العرف بيقول والله كل سلعة قبضها على حسبها. كل سلعة مثلا غرض خفيف قبضها بأنه يمسكها ويحطها بجيبته أو يحطها بمحفظته ويمشي يروح. أما إذا كان والله قطعة أرض أو دار اشتراها، فيما مضى كان المفتاح إذا أعطاه المفتاح يعتبر أنه قد قبض وانتهى الأمر وخلاص. أما هلأ صار في طابو نعم بده يسجل البيت. إيه نعم. فهذا منين جبناه؟ لا جبناه من اللغة ولا جبناه من الشرع، وإنما جبناه من اللغة من العرف. بكرة ممكن يتغير الأسلوب. بعدين إذا كان سيارة، اشترى سيارة، ترسيمها فيما يتعلق بأمور المعروفة، هذه الأمور إذا تمت فقد قبض المشتري، ما تمت لا القبض كما تم. نعم. ووقت الحيض أيضا، وقت الحيض مثل ما حكينا قبل يعود فيه بالنسبة للمرأة إلى عرفها الذي تسكن نفسها إليه. نعم. سبعة أيام خلاص، سبعة أيام سبعة أيام، هذا العرف ليس منبعه شرعا ولا لغة. بعدين قال والإحياء. إحياء شو؟ إحياء، أيوة إحياء الموات. لأنه شو الموات؟ أرض غير مملوكة بسموها هيك، يعني أرض أميرية ملك عام، إجا ليحييها، إذا أحياها أصبحت ملكا له، لكن إذا وضع يده عليها ولم يحييها بعده فهي محجرة، تحجرها لكن لم يحييها. طيب شو هذا التحجر؟ شو هذا الإحياء؟ كيف يكون تكون الأرض ملكا له بسبب تكامل الإحياء، أو الإحياء الذي يعتبر هو المناط للتملك؟ الفقهاء قالوا إحياء كل شيء على حسبه. إذا الأرض أخذها من شأن حتى يعملها دار، قالوا لازم قبل كل شيء يسورها، والله يسورها ولو باللبن ولو بالأجور شو مكان، ولازم يسقف بعض ما في الداخل. إذن أحياها، يعني مو ضروري أنه يكمل ويدهن، أيوة ويحط باب كمان، ويحط باب يسور ويحط باب يعمل شوية سقف. ما إذا كان أخذ الأرض من شأن سويها بستان، فأولا ينبغي أن يأتي بالتراب الذي يريد أن يبسطه ليزرع، لأنه كل الأرض غير صالحة، بيجيب تراب، بعدين الحرس بيحرث، بعدين كمان سور، واضح كيف، والباب، ويزرع له كم شجرة، هيك قالوا، يعني كم شتلة يزرعون، خلاص إذا تملكه. نعم. بده يعمل زريبة للدواب، بيعمل زريبة للدواب بس بيحجرها بمهمد الأرض تبعها. نعم. بحط باب، إذا أحياها. هل معنى للإحياء، الضوابط للإحياء، هل أخذت من الشرع؟ لا. هل أخذت من اللغة؟ لا، وإنما أخذت من الأعراف. طبعا خلال 3 سنوات إذا أنجز هذا الأمر بيصبح ملك له، وإذا لم ينجز للدولة أن تأخذها. هذا كبحث ثاني نحن ما لنا بصدده. هلا شوف، بسم الله، ما في شيء إنه دولة خصصت لها ملكها ولا مو ملكها. أيوة. فإذا لم يكن ملكها وإنما الدولة أن ترعاها، هذه خاضعة للإحياء. نعم. لك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة المنورة، نعم، كان يرعى هذه الأراضي، وكان من شاء نعم يحيي. نعم. والاستيلاء في الغصب. هلا لما بنقول فلان غصب الدار، فلان غصب سيارته، طيب لازم يستولي على المغصوب حتى نقول غصب. طيب كيف يتحقق الغصب؟ بالاستيلاء. والاستيلاء شو هو؟ العرف هو الذي يحقق معنى الاستيلاء. غصب الدار يدخل إليها ويسكن فيها. هذا هو وضع كيف. وغصب السيارة كذلك، أنه ما بكفي نقول أخذ والله مفاتيح السيارة، لا، لازم يقعد فيها. نعم، العرف هيك بيقتضي. نعم، لكن العرف إذا بدل وغير نمشي مع التغيير والتبديل. نعم نعم لا، نحن شو عم نقول؟ قال الفقهاء: كل ما ورد به شرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثله بالحرز في السرقة والتفرق، لا بالكسر الآن ولا بالضم، والتفرق في البيع والقبض ووقت الحيض وقدره والإحياء والاستيلاء في الغصب، والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية. تذكروا وتنحكينا أن النية لازم تكون مقارنة بكلمة الله أكبر، لما كنا عم نعرف الضوابط، ولا هون ولا هون 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 بينعم بالنعم صحيح. فهنالك من قال أنه لازم يتمثل الأركان 13 ركن للصلاة كلها تقال، مثل عروس، بعض العلماء مثل عروس تخطر في ذهنه عندما يقول الله أكبر. نعم، جاء الإمام النووي والإمام الغزالي كمان قال لا، نحن نرجع إلى العرف فيما يتعلق باستحضار المصلي الصلاة عند كلمة الله أكبر. شو بيقدر عرفا؟ هذا المطلوب. نعم، هلأ هو لما عم يصلي لازم يقبل، أنا عم صلي الظهر وهي الظهر 4 ركعات وهي فرض، متى ما خطر باله أنه أنا عم صلي الظهر 4 ركعات وفرض الله أكبر، إذن هذا الاستحضار تم، لأنه العرف لا يمكن صاحبه من أكثر من ذلك. نعم، أما ما قاله بعض الفقهاء فهذا عسير ولا يتحقق. إيه؟ لا، الشارع سكت، لا القرآن تكلم ولا رسول الله تكلم، لكن نحن نقول يجب عندما يقول الله أكبر النية أنت بتكون عند دخولي في الصلاة. إذا النية ينبغي أن تكون مقترنة بكلمات الله أكبر، هذه النية التي لا ينبغي أن تكون مقترنة بالله، كيف ينبغي أن تكون؟ العرف هو الذي يفسرها. شلون؟ لا لا مو شرط، لا مو شرط. لا لا لا، نحن ما يقوله الإمام النووي مكررا في الروضة وغيره ما شرط أن يكون من عند همزة الله أكبر لعند الراء، يكون المد كلياته هو عم يفكر بالصلاة، لا، وإنما ينبغي أن يستحضر الصلاة جهد استطاعته عندما يقول الله أكبر بقطع النظر عن الاستيعاب وعدم الاستيعاب. طيب هذا نحن نحكي نحن كلياتنا بحكم العوام تخفيفا، بعدين ليش حتى نخفف على العوام وما نخفف على حالنا؟ طيب نعم، ايه لا مو العرف الفقهي، اذا من العرف الفقهي صار شرع. هو الامثله اللي جايبها انه ليست لها دلالة شرعية ولا دلالة لغوية، إذا نلجأ إلى العرف، معناته العرف العام، نحن عم نتحدث عن العرف بمعنى الإمكانية، الإمكانية التي يعرفها الناس فيما بينهم. لو رجعنا إلى الناس قلنا له هذا وتم واحد يقول الله أكبر كيف بيقدر ينوي؟ نعم، لن يستطيع أن يحقق النية بأكثر مما قد ذكرها ذكره الإمام النووي الحقيقة. يعني إذا العرف عام. إذا كان لا شوف لأنه الغصب، الغصب يتحقق بالاستيلاء. ومعنى الاستيلاء يعني أن يضع يده عليه مع حجزه عن الآخرين، هذا الاستيلاء. حط يده عليه، ممكن حط يده عليه، أعد ضيف بهالبيت، فات واعد، صحيح أعد، بس ما بناء أنه غصب. لكن إذا أضاف إلى وجوده في هذا البيت تحجيره عن الآخرين، منعه للآخرين في الدخول إليه، صار اسمه استيلاء. إذن مجرد وضع اليد أو مجرد الدخول في السيارة أو لا يعد غصبا إذا لم يتحقق الاستيلاء. والاستيلاء بده دلائل، دلائل وين؟ عرف. طبعا هلا هو استولى، شو يعني معنى تستولى؟ يعني عم يقول أنا مستعد أني قاتل، بجوز ما علي يخافوا، بس بنقال عنه في القوة. أجا دفش الباب، كسر الباب وفات لجواه وجاب أغراضه وحطهم يكن وإلى آخره. قال أنا بتحدى اللي بده يجي كذا، ما حدا قرب عليه، هذا استيلاء بالقوة أكيد. نعم. أيوة. لا إلا إذا أضاف إلى بقائه مستمرا بعد السنة التحدي. قال له يا أخي اطلع، قال له ما بطلع. لك اطلع، قال له عمل اللي بدك اياه، جيب الشرطة وجيب الأمن ومدري إيش، وأنا ما لي طالع. إذا صار استيلاء، وهذا الاستيلاء بالقوة كما تقول. نعم. يعني المهم أنه مجرد ما رنخ من بعد مضي سنة ما بينقال عنه غصب، لحتى يظهر نيته الاستيلاء. نعم. على ما اختاره النووي وغيره. وقالوا في الأيمان إنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف. ها في الأيمان هو لمعناته في لغة، إذا أمكن لغة، ما في لغة على العرف. يعني مثلا شو قال؟ قال والله لأشربن من هذا النهر. واضح كيف؟ اللغة أولا، اللغة أولا أنه لازم يحط تمه بها النهر ويشرب، أي معنى لأشربن من هذا النهر، من تدل على ذلك. طيب لكننا ننظر إلى المجتمع فنجد أنه هذا المعنى مهجور من أذهانهم. لما الواحد يقول والله لأشربن من هذا النهر، ما بيقصد انه يحط تمه ويعب الماء بتمه، بيشرب، بيقصد انه بده يشرب من جنس الماء، بجوز يشرب بكاسه، بجوز يشرب بكذا الى اخره. فنحن هنا هجرنا اللغه واثرنا العرف. لاكلن من هذه الشجره، يعني راح ياكل من ورائها من اغصانها باللغه هيك. إذا أردنا أن نأخذ اللغة لأكلنا من هذه الشجرة، يعني إذا أكلوا شيء ورتين ثلاثة حطهم بتمه إنهم ومضغهم، خلاص بيكون وفى بيمينه. لا، لأن العرف العام لما بيقول لأكلنا من هذه الشجرة الناس يقصدون لأكلنا من ثمرتها. فماذا صنعنا؟ تركنا اللغة وآثرنا العرف. نعم. وأظن أنهم يستدلون في هذا بقول الله تعالى في سورة البقرة، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. شايف كيف؟ فدلت هذه الآية على أن المعنى المراد نعم في هذه الآية إنما هو المعنى العرفي وليس المعنى اللغوي. يعني بدليل قوله إلا من اغترف غرفة بيده، معنى شيء. فالنهي إنه يشرب من الماء سواء كان حط تمه أو بكاسه أو بإيده، هذا هو الممنوع.
نعم.
بحث الحقيقة والمجاز، ولكن متى نهجر الحقيقة إلى المجاز؟ عندما يأمرنا العرف بذلك. هلا ما بيجوز والله نحن على كيفنا نترك الحقيقة ونأخذ المجاز إلا بدليل. هنا الدليل ما هو؟ العرف، نرجع للعرف. يعني هلا إذا كان الطريق بين الحقيقة، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مسدود، العرف ما له شغل بها الحالة، العرف ما بيقدر غصبا عنا بدنا نأخذ المعنى العرفي اللغوي. لكن بما أنه في خط بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي اللي هو المجاز والحقيقة، واضح كيف؟ فنحن إذا أمامنا طريق واسع لترك الحقيقة إلى المجاز، لكن عندما يدفعنا إلى ذلك العرف هذا هو المطلوب. إيه يعني أولا لا يعني إذا كان الناس يتعاملون في هذه الجملة على أساس المعنى اللغوي ما منجي بناخذ العرف، لكن إذا كان هذا المعنى اللغوي مهجورا والعرف هو الضاغط عليه، ضاغط أنه الكلمة إلى معنى لغوي، نهجر المعنى اللغوي وناخذ العرف، هذا هو المراد. وخرجوا عن ذلك، يعني استثنوا من هذا الكلام اللي ذكرناه. وشو عم يقول؟ إذا المسألة ما فيها عرف، ما فيها لغة، ما في دلالة لغوية، ما في دلالة شرعية، بناخذ العرف. قال والله في حالات استثنائية. هذا شو هي الحالات الاستثنائية؟ قال خرجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف، مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة. عجيب. بس هل رأيك؟ قال في عدة مواضع، رأيك يا شو هي؟ العلماء ولم يعتبروا فيها الدلالة العرفية، رغم أنه ما في لا مصطلح شرعي فيها ولا مصطلح لغوي منها. نعم، خرجوا عن ذلك. أحسن. نعم،
وخرجوا عن ذلك مواضيع.
انتوا عندكم في هيك؟ طيب بصير. وخرجوا عن ذلك في مواضع، او خرجوا عن ذلك مواضع. نعم، كلكم في عندكم في. نعم، لا هلا يزمنا. وخرجوا عن ذلك في مواضع، يعني ابتعدوا عن هذه القاعدة بهالمواضع التالية. لو قال وخرجوا عن ذلك مواضع، بتكون مواضع مفعول خرجوا. خرجوا بدها بقى تصير، مشان تصير متعدي لازم نضعفها، نقول خرجوا. اما اذا خرجوا ما عاد في تكون لازم. هلا اذا ما دام في نقول خرجوا عن ذلك. نعم، منها المعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها، على أصل المذهب الشافعي لا يصح البيع بها، مضبوط. ولو اعتيدتها في عادي عند الناس بيلحش له الغراض، بيقول له ايه نعم بعتني يا من لقيبتك يا تفضل، وهالقد يعني ما بيقول له لا إيجاب ولا قبول. الرمي والأخذ يعد في مكان الإجابة والقبول. طيب بالشرع ما في له مصطلح. نعم، والعرف دارج عليه. مع ذلك مذهبنا بيقول لا يجوز بيع المعطى، لم يعتبروا فيها العرف مع أنها لا ضابط لها، عفوا، منها المعطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها ولو اعتيدت. لا جرم أن النووي قال المختار والراجح دليلا الصحة، لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. إذن الإمام السيوطي بعد ما قال وخرجوا عن ذلك في مواضع، وجابها المثال رجع أيد كلام الإمام النووي أنه لا معناته حكمنا الأربع. والإمام النووي يقول المحقرات بجوز يبيع المعطات، إنه ما يبيعوا سيارة على أساس المعطات لا، إنعم شغلة بسيطة إنعم بدهش له إياها وبيأخذها وبيمرق وبيمشي بيصير، لأنه العرف هو سيد الموقف في هذا. إنعم إذن لكان هذا مستثنى، رجعنا يعني هذا المثال على رأي الإمام النووي داخل ضمن الأمثلة اللي ذكرناها. ومنها مسألة استصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة لا يستحقون شيئا إذا لم يشترطوه في الأصحي. ديروا بالكم على الكلام هذا، أنا تأملت فيه ومشكل وأتعبت نفسي فيه الحقيقة، وجاي كمان تاني. ومن أمثلة ذلك أن تدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه أو دلال فدلكه أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل. الكل هذول إذا هذا الإنسان المستأجر لم يقول أنه بدي أجرة ما بياخد شيء، مو هيك عم يقول؟ هيك عم يقول، يعني نحن أهملنا العرف ولم نأخذ به خلافا للقاعدة. طيب أنا رجعت إلى ما يقوله الفقهاء، أنا ذاكرتي بتقول أنه مو هيك، مذهب الشافعي خلاف ذلك. طيب هل في عندنا النص من قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام يقول استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة إذا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة كالدلالي عفوا الدلاكي والحلاقي والفاصدي والحجامي والنجاري والحمالي والقصار، فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف على ذلك. فاشتهيت أن الإمام السيوطي يقول والله فلان اللي قال بهذا الرأي، ثم عدت إلى مراجع تاني كمان بيقولوا مثل ما عم يقول العز بن عبد السلام، وأنا ذاكر أمثلة لها بكتاب ضوابط المصلحة وراجع فيها لمراجع. نعم، فهو يقول على مسؤوليته نعم منها مسألة استصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة. لك يا أخي أنت عم تقول عادتهم جارية بالعمل بالأجرة لا يستحقون شيئا إذا لم يشترطوه في الأصح، كيف هيك؟ كمان أن تدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه، ولا طول عمرنا نملك يد شخص نعطيها كلنا، هلا ما في خياطين نعطي هالبدلة إيه نعم، بياخد الإياس وبيشتغل وبعدين بنجي بناخده حسبنا من كتر خيرك قديش بدك هيك إيه نعم. والعرف هكذا، فكيف أقول لهذا الخياط وينك أنا فقيه أنت ما بيطلع لك شيء، لأنك أنت ما حكيت لي قديش بدك وأنا كمان ما سألتك ما بيطلع لك شيء. يعني هذا الكلام صعب قبوله. إيه لك نفس إذا لم يشرطوه أو لم يشترطوه، شرطت واشترطت كلاهما سواء. لا جرم أن النووي قال المختار والراجح، المختار الراجح بدون وما معلش المختار الراجح دليلا، دليل تمييز يعني من حيث الدليل شو هو الصحة. أيوة نعم هو هيك. هلا هاد الشيء اللي عم نحكيه. والإمام العزم بن عبد السلام اعتمد في أول الباب جاء المنطلق كلام هذه القاعدة، يعني كلما نعم أصبح عرفا ساريا عاما غير مضطرب ينزل منزلة الشرط. تركيب ما ناس مثل أنت عم تحكي ينزل منزلة الشرط. بس إيه شوف هذا المبحث الثالث يلي استثنى. ليش استثنى؟ قال وأما دخول الحمام قال فإنه يوجب الأجرة. ولو دخل هذا الحمام مثل عادي لا قال له قديش بدك ولا شيء، رأسا فات وشلع وفات جوا. قال وإن لم شو أنكم وأن يجري لها للأجرة ذكر قال قطعا يوجب الأجرة. ليش يا عمي شو الفرق؟ قال لأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكوته، وهناك صاحب المنفعة إيش صرفها. نعم شوفوا شو بده يقول شو الفرق. الفرق أنه هذا يلي دلك يلي حلق ما طالع من ملكه شيء أخرجه وأعطاه لهذا الإنسان يلي إجا ليحلق، وإنما بذل جهده وضعك. بينما يلي دخل الحمام مية أنفق المية إلى قيمة، صابون استعمله الصابون له قيمة، يمكن في شغلات تانية بيستعملها كمان دهون أمور أدوية إلى آخره. طيب هذه كلها نعم كانت من ملك صاحب الحمام تحولت بدخوله فأصبحت ملكه. هذا التحول تحول المملوك من إلى يستوجب قيمته. طيب قالوا طيب كيف بده يستوجب قيمته؟ نعم إذا أردنا أنه نقول لا فايت على الحمام أخي قديش بدك؟ إذا بدنا نرجع للحكم الأصلي والله المية تكلف هالقد والصابون بيكلف هالقد وكذا مجموعون هالقد، هذا صعب جدا ولا يتأتى. ففي هذه الحالة التجأنا إلى العرف لأنه تفصيل التكليف لا يتأتى، ومن ثم فإن الداخل يدفع ما قد اعتاده الناس عرفا كتغطية للتكاليف مو للجهد. هو ما زلمة الحمام ما عمل شيء قاعد بالرنة تبعه وفات هو عم يتحمم وعم يدلك حاله وكل شيء. نعم ولكن الأجرة التي يدفعها هي مقابل ما قد أنفقه، ومن ثم طيب ما كيف بدنا نقول لا يتجزأ الكل. نقول انه في كلفة المية هلأد، كلفة الصابون هلأد، كلفة الأدوية، كلفة الشامبو اللي أخذوها هلأد، إلى مدريش هلأد، لا هذا صعب. ومن ثم نعود إلى العرف لافتراض الكمية المالية كم تساوي، وهيك بيقصد الإمام السيوطي. لأنه وأما دخول الحمام فإنه يجب الأجرة وإن لم يجري لها ذكر قطعا، لأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكوته. السكوت نعم هلا هو بيصير بسكونه بالحمام ويصير بسكوته كمان، يعني ما حكى لما ما تكلم سكوته حمله عرفا ما ينبغي أن يدفعه، ولو أنه نطق لكان نطقه هو مناط الكلفة.
أصل البحث ما علاقة قدر هذا بالسكوت.
أصل البحث أنه هلا لا أقول لك السكون، يعني السكون ما هو المناط؟ ممكن عاد يسكن وينام ما يعمل شيء، لا يتحمم ولا يعمل شيء.
قصد سيروني بأنه سكن في حمام استغرق الزمن فيه كأنه استأجره.
أنا شايف أنه هاي بتصير وهي بتصير، يعني بتصير بسكوته وبتصير بسكونه. نعم، يعني بسكونه تقصد أنه حتى لو ما أنفق مي ولا شيء استأجر الحمام، يعني بصير بصير. نعم، لوين عم ترجع أنت؟ لوين عم تحكي؟ ومنها نعم، وأما دخول الحمام فإنه يوجب الأجرة وإن لم يجري لها ذكر قطعا، لأن الداخل مستوفي منفعة الحمام بسكونه أو بسكوته بصير. وهناك صاحب المنفعة يبدو، أنا أعتقد صور الماضي يعني عن الحلة وعن الدلاك وما إلى ذلك، صرف المنفعة لنفسه، صرف المنفعة يعني استفاد هذه المنفعة لنفسه. لا 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 لا، وهنا صاحب المنفعة المستأجر ذكر استفاد الصرف الاستفادة الشخصي، يعني صرفها لنفسه، يعني صرفها لنفسه. بده يكون هو لو قال لنفسه كانت بينت أكثر. لا لا، وهناك شو لما بيقول وهناك ما ذلك الأمثلة السابقة مشان يبين الفرق. ومنها لم يرجعوا في ضبط موالاة الوضوء وخفة الشعر وكثافته للعرف في الأصح. هذا يعني هي القاعدة أنهم يرجعوا فيها للعرف، قال ما رجعوا فيها للعرف. طيب هل أنتم تتذكروا نحن قلنا بمذهب الإمام الشافعي الموالاة ليس واجبة، معيك؟ طيب ما دامت الموالاة ليست واجبة ما عاد في المسألة يعني إشكال فيها، لأنه إن تأخر ولا ما تأخر نعم وضوه صحيح. لكن مثال الموالاة نرجع فيها إلى العرف أو إلى اللغة وارد إذا اشترطنا الموالاة. إذا اشترطنا الموالاة ممكن عم يحكي على مذهبا، هو في مذهب أيضا قديم أن الموالاة واجبة، كان على واجبة، وباعتبار أنها ليس واجبة خروجا للخلاف نقول مضبوط خروجا للخلاف. فبناء على ذلك فنحن طيب أنا بهون بديره، ليش ما بدنا نحكم العروف؟ بس هذا السؤال اللي أنا فكرت فيه ما عرفت الجواب. والله الموالاة مسنونة أو واجبة عندما يقول واجبة، طيب كيف نقدر الموالاة إذا ما رجعنا للعرف؟ لكن لا إيش بدنا نرجع هذا شو؟ إذا العرف ما كان هو مستندنا إن والله هالمدة والله يا عمي هي خلص ما عاد في موالاة. قبل ما يغسل رجله جاء تليفون راح وتم تلت ساعة وهو يحكي بالتليفون، واضح كيف؟ والله بنقول له عرفا هذه المدة قطعت الموالاة. إذا أنا لا 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 العرف مو محكم، طيب هات لشوف شو المحكم، كيف بدي أعرف أنه انقطعت الموالاة ولا لم تنقطع؟ طيب عدنا أيضا إلى الكتب الموسعة فيما يتعلق بالعبادة، رأينا هم بيقولوا أنه العرف الموالاة هو المعتمد، العرف هو المعتمد في هذا الموضوع. كمان كتاب شو اسمه الأنوار للأردبيلي، كتاب رائع هذا ثلاث مجلدات كبار. طيب وهذا هو الحل، إذا ما حكمنا العرف في تفسير الموالاة اتصالا أو انقطاعا ليس لنا بديل عن العرف. نعم طيب بعدين وخفة الشعر وكثافته، يعني لما بيكون مجنوب وده يتغسل إذا كان الشعر كثيف يعفى بالنسبة للمرأة، وإذا كان ليس كثيفا ينبغي أن يصل الماء إلى منابت الشعر. طيب خفة الشعر وكثافته، لك مو العرف اللي هو يبين لنا، العرف هو اللي يبين لنا. إذا أنا لا العرف ما هو المحكم، لكن شو المحكم؟ الطبيب هو المحكم. مين؟ نعم. قال ولا في ضابطي أنكن إيش التبذير. أيوة عندي غلط، مكتوب التحذير ولا في ضابط التبذير. طيب تهينا من هاي. قال فرع تبذير لك. هلا إن المبذرين إخوان الشياطين، كانوا إخوان الشياطين. لا إله إلا الله. طيب لكي نعلم الحدود التي يتجاوز الإنفاق عندها إلى التبذير، ما هي الحدود؟ نحن منقول العرف. طيب يا سيدي مو العرف، هذا نشوف الشرع، الشرع أحال إلى العرف. نعم. هل في إسراف وفي تبذير؟ الإسراف أن يكون الأصل مشروعا لكنك أكثرت منه. نعم، يعني جماعة عند منك 10 أنفس حط له منسفين أكل بيمشي الحال، حطت له 4 مناسف ونصفه بده يزيد، هذا اسمه إسراف. ليش؟ لأن الأصل مشروع. التبذير هو أن تنتقل من المباح إلى المحرم. طيب اي نعم. الفرش البيت يا أخي، فرش البيت ضرور ما مش يكون مريح وكذا، لكن تماثيل برونز شغلات إلى آخره. طيب هاي الأشياء هذا اسمه تبذير. طيب ليش لحتى ما نقول العروف؟ ليش؟ في شرع معروف، التماثيل شرع يقول والله تماثيل مجسدة عند كل الفقهاء المالكي وغيره المجسدة، لأنه ما بيجوز. اي نعم. أما في أشياء ما حرمها لكنها محرمة لأنها تبذير، فاز حطت لي بالزاوية بسماله 1,000,000 ليرة فاز، لكن هذا 1,000,000 ليرة بيزوج 10 أنفس. نعم، واضح كيف؟ فإذا هذا اسمه تبذير. طيب أنا كيف عرفت أنه تبذير؟ العرف لما قالوا لي باسمه 1,000,000 وهالمليون هذا بقدر أنا أحقق فيه فوائد لناس كذا إلى آخره. نعم. قول عندئذ يدخل الشيطان أو تدخل النفس الأمارة في هذا التقدير. أنا ساعتها لما بإن لي شارك شو بدي أنت قدر لحالك، بقول والله الباس هذا ضروري أخي، المجتمع كله صاير هيك وكذا، الناس بفوتوا لعندي، أي قدرت أنا أنه مو تبذير. وضع كيف؟ وفلان تاني كمان يضع أشياء مجملة إلى آخره ما هنالك، ليست محرمة، لكن أقول أنا أنها تساوي مبالغ طائلة، هذه المبالغ الطائلة تدخل في احتياجات المجتمع، لا سيما في حالة مثل حالتنا مثلا. بيجي بيقول لا 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 لا، كمان قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أبدا أخي، أنا هل تريا هي أنا صالون عندي كبير، تريا صغيرة عندها هي ما تعمل شيء، لابد ما أجيب تريا. نعم، وبشكل بدي ولو قيمته 1,000,000 ليرة ما هذا شيء. ما بيجوز نحن نحيل على تقدير الشخص، التقدير الشخص الشيطان بيلعب فيه. أنا أقول، أنا أخالف الإمام سيوطي، مو أنا بقول لا، أنا أجنح إلى الرأي المقابل الذي يقول المعتمد فيه هو العرف، هو العرف. لكن طيب ارجع لكلام الإمام الغزالي في المبسوط، ارجع لكلام الإمام الشافعي يا سيدي في المجموع عند الحديث عن الموالاة وما الموالاة، وقتا نحن رجعناها موضوع الموالاة، أنا غلطت قلت أن الموالاة واجبة وقتا. نعم، يعني كلهم بيقولوا العرف. لك فرع. نعم، لا لا، تبذير تبذير غلط غلط. فرعون سئل الغزالي عن اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة ما حكم السبوت أيام السبت التي تتخللها إذا لم يستثنها؟ سكت اليهودي ما استثناها، فإن استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد؟ فأجاب من أجاب الغزالي إذا اضطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء كاستثناء الليل في عمل لا يتوالى إلا بالنهار، وحكمه أنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد لم يصح، وإن أطلق صح. شايفين الكلام كثير مهم وجميل. يعني الإمام الغزالي سئل يهودي تعاقد مع مسلم بعمل، طيب واليهود ما بيشتغلوا يوم السبت، ولم يشترط اليهودي أن يترك العمل يوم السبت، هل يكون العقد كما هو عند اليهودي أو كما هو في ذهن المسلم؟ يعني العقد تمسيري بكل الأيام بما فيها السبت، ولا السبت مستثنى نظرا لعقيدة اليهودي؟ قال العقد إذا أبرم من لحظة إجراء العقد الإيجاب والقبول، من تلك اللحظة فالعقد صحيح والسبت يستثنى من العمل، يقيسه على الليل بالنسبة للنهار. جاب عامل قال له أخي بتشتغل لي 3 أيام بهالعمل، 3 أيام أنه عمل طول لبين ما تنجزه، بطبيعة الحال أنها الليل يستثنى لأن الليلة ليس وقت عمل، وقت راحة بطبيعة الحال، بس بشرط أنه هو أول الليل جابه متى جابه بعد العصر، عمل العقد قال له بس مو الآن، استأجرتك لعمل كذا ابتداء من الغد الساعة 8 صباحا، العقد باطل. ليش؟ لأنه صار بين العقد وبين تنفيذه فجوة زمنية. لكن إذا أبرم العقد الآن، استأجرتك الآن للعمل في هذا المشروع أسبوعا كاملا، وضعها أسبوعا كاملا، فالعقد صحيح ويستثنى بشكل آلي الليل، يستثنى معناته هو أثناء الليل مستأجر كمان، بس التنفيذ إمتى بيكون؟ بالنهار. هذا كلام دقيق. نرى مرة تانية، سئل الغزالي عن اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة ما حكم السبوت التي تتخللها إذا لم يستثنها؟ فإن استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد؟
ليش
التعليم؟ لا هو عم يسأل إيه، لأنه عم يفترض أنه العقد صار مساء وضعك أو يوم السبت، العقد بينه وبين هذا اليهودي صار صباح يوم السبت. إذا قلنا العقد صحيح، طيب كيف نقول إنه صحيح في حين أن البداءة لن تكون إلا صباح يوم الأحد؟ صار في فجوة وضع كيف؟ هلا هذا سؤال يعني ما لازم نسأل حتى يجاوب. هلا شو عم يقول؟ فإن استثناها، قال أخي أنا يوم السبت ما بشتغل، فهل تصح الإجارة؟ هل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم؟ يكون لا تصح الإجارة. أن تكون تصح ولا لا تصح؟ لا 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 لك لا لا طول بالك لازم تقول فهل لا تصح الإجارة. فهل لا تصح الإجارة ليش؟ لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد، هذا سبب للبطلان. تأخير التسليم عن العقد سبب للبطلان. أنا أجرته الآن والعقد جرى الآن، إذن هو من الآن شو صار؟ مسلط على هذا العمل من الآن. إذا قلت له لا لبكرة. فأصبح هنالك فارق بين العقد وبين المباشرة، وهذا يلغي العقد. شو عم يقول؟ فهل الغزالي عم يسأل بعدين هو عم يجاوب، فهل تصح الإجارة؟ لا ما بيصير هيك. فهل لا تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد؟ يا ترى أم أجاب؟ شوفوا ديروا بالكم كيف أجاب. فأجاب قال: إذا اضطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء، حتى لو ما قال يا سيدي أنا سبت ما بيشتغل فيه لقى عرف اليهود هيك معروف، كاستثناء الليل في عمل لا يتوالى إلا بالنهار. حكمهم حكم الليل، مسلم في ليل ونهار، والعقد سيري أسبوع، بالليل بيشتغل ما بيشتغل، ولو ما قال له إيه أنا بس ما بيشتغل بالليل، ولو ما قال له هذا ثابت مثله. وحكمه هون بقى أنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد لم يصح، وإن أطلق صح. هذا الجواب. لما أنشأ الإجارة في أول الليل، العقد أول الليل، قال له: وأنت منذ غد مكلف بالقيام بهذا العمل، العقد بطيل. ليش؟ لأنه عقد الإيجار لا يؤجر بهذا الشكل رأسا، ما دام العقد تم، العقد صح والوجوب تم، لكن التأخير عبارة عن توقيت بس. نعم. لا 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 لا، هو عميك إذا صرح. شوف هلا كان في أول مصرحا، وحكمه أنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا، عميك لك مصرحا، صرح بالإضافة إلى أول الغد، قال له: أنا أجرتك اعتبارا من بكرة. هيك قال له، صرح بهالشكل. في هذه الحالة العقد باطل. لك ما دام العقد تم الآن، من الآن هو أصبح أجيرا، ولكن تنفيذ الإجارة يخضع للعرف. مثلا هو لا دم يلو ابتداء من الغد، وبطبيعة المرأة يشتغل من الغد. هذا هي منتابع بكرة الدرس الفرع، ما من عند الفرع.